الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العمدة عند قول المؤلف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. وهذا الحديث فيه رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وأن هذا مما يشرع. لحصول ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الناس ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس جاء بذكر رفع الصوت بالذكر، وجاء بالتكبير. فقد يريد بالذكر التكبير، وقد يريد ما هو أعم من ذلك، والأظهر ما هو أعم من ذلك، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع الذكر بغير التكبير. رفع الذكر بالتهليل في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، في أن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أنه أعني عبد الله بن الزبير، كان يقول في دبر الصلاة ويرفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بهن في دبر الصلاة، ويهل أن يرفع صوته بهذه الكلمات. فرفع الصوت بالذكر أو التكبير قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وإن كان العلماء حصل لهم كلام كثير في معنى الحديث، فمنهم من حمل التكبير المذكور في حديث عبد الله بن عباس على تكبيرات الانتقال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أنه انتقل وانصرف من ركن إلى ركن بالتكبير، فيعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من الركن الأول إلى الركن الثاني بالتكبير، فمنهم من حمل ذلك على تكبيرات الانتقال وفيه ما فيه من البعد، فإن أنفاض الحديث تأبى هذا التأويل. في حديث ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله، هو انقضاء الركن والانتقال إلى غيره، وإنما انقضاء الصلاة، ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهذا التأويل للحديث فيه ما فيه من البعد. وهنالك من تأول الحديث على التكبير في آخر الصلاة عند رفع الرأس من آخر سجدة والجلوس للتشهد، إذا كبر رافعا رأسه من آخر السجدة وجالسا للتشهد، وهذا التكبير يدل على أن الإمام في آخر صلاته. وأيضا تأويل فيه ما فيه من البعد، فالحديث في انقضاء ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله، وهذا التكبير لا يعرف به انقضاء الصلاة. ولم تنقض الصلاة بعد. ومنهم من حمل التكبير على التكبير الوارد بعد الصلوات، التكبير المقرون بالتحميد والتسبيح، وأنهم كانوا يبتدئون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. وقد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، لا يضرك بأيهن ابتدأت. فإذا ابتدأ الشخص بالتكبير أو ابتدأ بالتسبيح أو التحميد لا يضره ذلك. فكانوا يبتدئون بالتكبير ثم بعد ذلك ينتقلون إلى التسبيح والتحميد. فمن أهل العلم من حمل الحديث على هذا المعنى، وأنه ليس المراد بذلك تكبيرات مستقلة، وإنما التكبير المقرون بالتسميع والتحميد. لكن جاء في مصنف أبي شيبة وعند غيره بإسناد صحيح أن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رجل من أهل اليمن أخبره أنهم كانوا إذا سلم إمامهم كبروا ثلاثا ورفعوا صوتهم بالتكبير ثلاثا، فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك، والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك. ففيه التكبير ثلاثا، غير أنه جاء في الرواية يكبرون ثلاثا أو يهللون، يكبرون ثلاثا أو يهللون. حصل الشك في الرواية هل يكبرون أو يهللون، فقال القاسم: ما سبق، والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك. فهذه الرواية وإن صح سندها، لكن فيها مثل هذا الشك، هل كانوا يكبرون ثلاثا أو كانوا يهللون. وأظهر الشكين وأظهر الاحتمالين هو التهليل ثلاثا ما هو التكبير، وذلك أن هذا هو الثابت من ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثابت عن عبد الله بن الزبير، لأن القاسم حلف بالله عز وجل أن ابن الزبير كان يصنع ذلك. والذي ثبت عن ابن الزبير هو التهليل، أنه كان يهلل ثلاثا ويرفع صوته، كما في الحديث الذي ذكرناه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فكان يهلل ثلاثا فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، هذا التهليل الأول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يهلل التهليل الثاني فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له، نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، وهذا التهليل الثاني. والثالث لا إله إلا الله نعم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فعلى كل الثابت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يهلل ثلاثا ويرفع صوته، ثم يضيف هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بهذه الكلمات في دبر الصلاة. إذن هذا الحديث الذي فيه الشك هل كانوا يكبرون ثلاثا أو يهللون أظهر الشكين وأطهر الاحتمالين، هو التهليل أنهم كانوا يهللون ثلاثا. إذن فيبقى الاحتمال الوارد في حديث عبد الله بن عباس، هل هي تكبيرات مستقلة أم هي التكبيرات المقترنة بالتسبيح والتحميد؟ فهذا احتمال وارد أن تكون تكبيرات مستقلة، أو تكون تلك التكبيرات هي التكبيرات المقترنة بالتسبيح والتحميد. واختلف العلماء في رفع الصوت بالذكر وهكذا رفع الصوت بالتكبير، هل يستحب ذلك أو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لمصلحة؟ وأكثر من مضى من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة بالجماهير من مضى من السنف أنهم لا يستحبون ذلك، واستحب ذلك بعض من مضى من أهل العلم، ومنهم ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى. أما أكثر من مضى من أهل العلم فإنهم لم يستحبوا ذلك، وحمل الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذا الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التعليم فجهر لمعنى التعليم، كما جهر عمر الخطاب بدعاء الاستفتاح من أجل التعليم، وجهر عبد الله بن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من أجل التعليم، فقالوا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعليم لا أنه استمر على الجهر، فإن الأصل في الذكر هو المخافتة كما قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فقال واذكر ربك في نفسك وقال ودون الجهر من القول، فهذا هو المستحب في الذكر المخافة وألا يجهر الإنسان به، إلا في بعض المواطن التي يستحب فيها الجهر كالتلبية، فعل الجهر بها مستحب كما دلت على ذلك السنة. فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام جهر من باب التعليم. وعلى كل هذا احتمال وارد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جهر فترة من أجل التعليم، وقد يقال أن هذا الاحتمال فيه شيء من الضعف باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قصد بذلك التعليم لجهر بمفرده، وظاهر حديث عبد الله بن عباس ما قد يشعر بأن الجهر كان من الجهر العام، وأنهم كانوا يكبرون. قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. فالظاهر أنه إذا سمعته، أي إذا سمعته منهم، أي من المصلين، لا من النبي عليه الصلاة والسلام فحسب. فعلى كل إن جهر الإنسان في بعض الأوقات فقد جهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. لكن المتأمل في أدلة السنة يتبين له أن هذه الحال لم تكن هي الحال المستمرة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انصرف من صلاته قال غير التكبير، كما في حديث ثوبان أنه كان إذا انصرف استغفر ثلاثا، فكان يستغفر بعد انصرافه يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا ما يدل على أن هذا الأمر لم يكن من الأمور التي من الأمور المستمرة. وهكذا غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كذا ويقول كذا إذا انصرف من صلاته. فالذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر على هذا الأمر، ولهذا هذه المسألة لم تنتشر في أوساط السلف، ولو كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الهدي المستمر، لانتشر هذا في أوساط الصحابة، ولانتشر هذا في أوساط التابعين وفي أوساط من جاء بعدهم، فإن أولئك القوم أحرص الناس على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر من مضى من السلف ما كانوا يفعلون هذا. فغاية ما يقال أن هذا بما يشرع في بعض الأوقات، يمكن أن الإنسان يفعل هذا في بعض الأوقات ويترك ولا يتخذها سنة مستمرة، فإن ظاهر الأدلة أنه لم يكن هذا من الأمور المستمرة ومن الهدي المستمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، لأنه كما قلنا لو كان الأمر كذلك لفشى وانتشر في عهد الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعم، وإنما نقل عن بعض أفراد الصحابة كعبد الله بن الزبير في مسألة التهليل، ولم يكن أمرا مشهرا في أوساط الصحابة ولا في أوساط التابعين ومن جاء بعدهم، وأكثر من مضى كما عرفنا لم يستحبوا مثل هذا الفعل. لكن عدم الاستحباب فيه نظر أنه لا يستحب، لكن الضر كما عرفنا أنه يفعل ويترك، إن فعل الإنسان في بعض الأوقات وترك لا بأس بذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول حين ينصرف الناس من المكتوبة دل ذلك على أنهم كانوا لا يفعلون ذلك عند الانصراف من النافلة، وإنما كانوا يفعلون ذلك عند الانصراف من الصلاة المكتوبة. والصلاة المكتوبة هي الصلاة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل على العباد، وكتب بمعنى وجب وفرض. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي هذا احتمال أن عبد الله بن عباس لم يشهد بعض الجماعات لصغره، أو لأنه كان يصلي متأخرا في الصفوف المتأخرة، فلهذا يعرف الانصراف بالتكبير من جهة الصفوف المتقدمة الذين يسمعون انصراف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته بالسلام فيكبرون، فيعرف من كان متأخرا ممن لم يسمع سلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قد انتهت. فهذا احتمالا واردا، إما أن يكون لم يشهد الصلاة فيسمع التكبير من خارج المسجد فيعرف أنهم قد انصرفوا من صلاتهم، أو أنه كان ربما يصلي متأخرا في الصفوف المتأخرة. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا، قال: كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي هذا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مبلغا، فإنه لو اتخذ مبلغا لعلم انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت المبلغ، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وإنما حصل التبليغ عند حصول الحاجة في مرضه عليه الصلاة والسلام حين سقط من على فرسه وفي مرض موته، وكان يبلغ صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه، فكان يرفع صوته بالتكبير وبغيره. على نزاع بين العلماء في شأن الصديق في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل كان مؤتما برسول الله أو كان إماما للناس؟ فإن هناك من أهل العلم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما للصديق، وكان الصديق إماما للناس، فاجتمع إمامان في صلاة واحدة، كما اجتمع إمامان في حديث المواقيت، فكان جبريل يؤم بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يؤم بالناس. على كل، التبليغ حصل في هذا الموضع، وأما اتخاذ المبلغ اتخاذا من غير حاجة تدعو إلى ذلك فإن هذا لا يستحب بإجماع العلماء، لا يستحب بإجماع العلماء، وهو من جملة البدع المحدثة. وإن وجد في المسجد الحرام فليس هذا بحجة شرعية، بل هو خلاف إجماع العلماء. وقد نقل إجماع العلماء على عدم استحباب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إلى أن من استحب ذلك ينبغي أن يعزر، من قال أن ذلك مما يستحب ينبغي أن يعزر، لأن هذا خلاف إجماع العلماء. فهذا من الأمور المحدثة والمنكرة التي لا تقر. وكثير من جهال الناس اتخذوا ذلك المكان قدوة لهم، أي فإذا رأوا شيئا في المسجد الحرام اتخذوه سنة، وهذا نعم غير صحيح. السنة هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليه النواجذ. وأما ما دون هؤلاء فينظر فيما فعلوه، فإن وافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان من هدي الخلفاء الراشدين فيؤخذ به، وما لم يكن كذلك فإنه يرد، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بعد أن حث على سنته وسنة الخلفاء الراشدين: وإياكم محدثات الأمور، فما ليس من سنته ولا من سنة الخلفاء الراشدين فإنه من محدثات الأمور. إلى هنا وننتقل للتوحيد.